أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم نتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول خروج المرأة إلى الحج بدون محرم، والأمر الثاني إن شاء الله هو حج المستطيع متسكعا، والأمر الثالث هو أفضلية المشي أو الركوب إلى الحج. نبدأ بالمسألة الأولى. قال عليهما الرحمة: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. من هو المحرم؟ قال: وهو هنا الزوج. ولماذا قال هنا؟ لأن الزوج أساسا لا يعرف من المحارم. المحارم عندما نعرف المحارم بمن يحرم نكاحهم، هذا الزوج هو الذي ينكح، يعني هو الذي ينكح، كيف عبرت عنه محرم؟ ولذا قال هنا مقصود يشمل الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا، أن الحرمة تارة تكون مؤقتة لسبب معين كحرمة الجمع بين الأختين. فمن يعني الآن زوجتي يحرم علي حاليا ما دامت زوجتي في حبالتي أن أتزوج بأختها، فيقول حرمة مؤبدة بنسب أو رضاء أو رضاع أو مصاهرة. النسب كما تعلمون مثل البنت الصلبية الأم التي نزل الإنسان من رحمها، أو رضاع كالبنت من الرضاعة أو الأم من الرضاع، أو مصاهرة كأم الزوجة أو بنت الزوجة التي دخل بها، بنت الزوجة التي دخل بها يحرم عليه ماذا؟ الزواج بها. وإن لم يكن مسلما ذلك المحرم، إن لم يستحل المحارم كالمجوسي، يعني إلا إذا كان هذا الشخص العام مثلا أو الأب كان مجوسيا ويستحيل أن ينكح المحارم، عندئذ لا ينطبق عليه هذا الحكم، يعني هو في نظرنا من المحارم لكنه في اعتقاده ليس من المحارم.
كيف يدخل الحرم؟ ليس
هذه مسألة أنه أصلا المجوسي وما شابه يدخل مكة ولا يدخل مكة، المسألة أخرى.
يقصد يعني ممكن أن نستفيد من تعميم الحكم إلى غير المسلم أنه يجوز دخولهم؟
لا لا، دعني حتى أراجع. أصلاً طبعاً الرأي الآن معروف عند أهل السنة أن من لم يكن مسلماً لا يدخل إلى مكة ولا إلى المدينة. أما عند فقهاءنا هل يمنعون دخولهم مكة أو يمنعون دخولهم المسجد الحرام
أو الحرام؟
أصل هذه المسألة وهو عدم اشتراط وجود محرم استدل له بعدة روايات. نقرأ مثلا هذه ثلاث روايات. مثلا لدينا مثلا صحيحة سليمان بن خالد: في المرأة تريد الحج ليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة. إذا كانت مأمونة يعني تراعي مسائل الحجاب، يعني تهتم بنفسها، يعني تراعي تواظب. ومنها صحيحة معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس، تخرج مع قوم ثقات، إذا أشخاص ملتزمين يثق الإنسان بهم لا بأس بذلك. وأيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها، فقال: إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم. إن عبر ماذا؟ عبر عن المسلم بأن هذا أخوها كما عبرت الآية القرآنية. وأيضا صحيحة معاوية بن عمار: سألته أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي، قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخين فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها، يعني هم مثلا ما يريدوا يحجوا إياها أو ما عندهم فلوس فما يمنعوها هي تروح. فالمسألة عليها عدة روايات في فقهنا طبعا، لأنه لا تمنع المرأة من الحج لعدم وجود محرم ما دامت مأمونة، ما دامت مع قوم ثقة تأمن على نفسها وعلى عرضها. طيب، ويكفي ظن السلامة. هنا كلام إنه هل يكفي، هل نشترط أن تظن بالسلامة أو نشترط أن لا تخاف؟ الشهيد الأول عبر ظن السلامة، الشهيد الثاني قال لا، الرواية قرنها قالت مأمونة أن لا تخاف وقم الثقات، يعني الأقرب إلى الروايات اعتبار عدم الخوف. أما ظن السلامة هل الفكرة هذه ما وجدناها في الروايات التي قرأناها، ما وجدناها. قال بل عدم الخوف، إذن ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه، يعني بترك المحرم، يعني مع عدم وجود المحرم، يعني إذا لم يكن معها محرم مع ذلك هي ماذا؟ لا تخاف. إذا كانت تخاف على نفسها على عرضها عندئذ هنا لا يجب عليها الحج، بل بعض الصور لا يجوز لها الحج إذا كان يعني المسألة خطيرة تصل إلى مراحل. وإن لم يحصل الظن بها، يقول وإن لم يحصل الظن بها، هذا إن وصلية، يعني يكفي عدم الخوف حتى وإن لم يحصل ظن بالسلامة عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس. إذا في الدروس الشيء الأول اكتفى بعدم الخوف ولم يشترط ظن السلامة. طيب، إذا احتاجت المرأة إلى محرم هل يجب عليه إجابتها؟ نذهب معها؟ يقول لا، ما يجب عليه. إذا لم يجبها إلى ذلك، ما الذي سيحدث؟ هل هو منعها من واجب؟ أو يقول هو لم يوفر لها شرط الوجوب، مو الواجب، شرط الوجوب. فإذا إذا لم يجبها إلى ذلك هو لم يتحقق شرائط الوجوب، فلا يجب عليها الحج من الأساس إذا لم تجد محرمها. يعني قد لا تجد العام، تجد الخال، تجد الإبن، نتكلم عن كل هؤلاء لم تجد أحدا منهم يخرج معها، إذن لا يجب عليها الحج مع حاجتها إليه. نتكلم مع حاجتها إلى المحرم وعدم توفره. طب جيد، لو أراد منها مالا عندئذ يجب عليها أن تدفع له إلى المحرم، ويكون هذا ما تدفعه جزءا من نفقة الحج، يعني حجها في هذه الحالة. مثلا لو طلب المحرم منها قال أنا أحج معك بشرط أن تدفعي لي تكاليف حجي كاملة، عندئذ استطاعة الحج بالنسبة لها تكون بتوفر مال لديها لحجها وحج من معها تماما. الآن كما لو احتاجت المرأة في حجها إلى خادم أو إلى الحملة، الآن الحملة أو القافلة، الحملة تأخذنا معها مقابل كذا مبلغ، لا أكون مستطيعا إلى الحج إلا مع توفر كامل للمبلغ الذي تطلبه مني الحملة اللائقة بحالي طبعا. فإذا المال الذي تطلبه الحملة أو القافلة التي أنا بحاجة إليها إلى تلك القافلة وبدونها لا أستطيع الحج، هذا المال جزء من نفقة الحج، هذا تكاليف الحج أو الخادم أو المحرم أو الفيزا، أموال الفيزا وما شابه هذه، أو تهيئة أيضا الجواز، هذه كلها تكاليف الحاج يجب عليها أن تهيئ. طبعا إذا توفرت القيمة تقوم هي بعملية إخراج من القيمة مثلا إلى الأعيان وتوفير الشرائط. فإذا يستطيع أن يطالبها بماذا؟ يطالبها بأجرة أو بقيمة الحج على حسابها، وتكون هذا جزءا من تكلفتها هي. إن لم يتوفر لديها هذا المال كله، عندئذ لا يجب عليها الحج في مفروض المسألة. طبعا من المسائل التي أشار إليها صاحب العروة عليه الرحمة، قال لنفرض أن امرأة لا تستطيع أن تحج، يعني كانت تخشى على نفسها ولا تستطيع أن تحج إلا بالتزوج، تتزوج وتروح مع زوجها أو مع زوج بنتها مثلا، تزوج بنتها وتروح مع زوج بنتها، أو تتزوج هي تروح مع زوجها، هل يجب عليها التزوج أو لا؟ هذا سؤال منه ما ذكر حتى الآن، ما ذكر الشهيد. قال صاحب العروة وجهان، وسكت يعني ما أفتى صاحب العروة السيد، قال أنه يجب عليها وما يجب، أفتى سكت. أما السيد أخوي عليه الرحمة وكذلك الشيخ الفاضل الأنكراني عليه الرحمة، قال يجب عليه الزواج، يجب عليه الزواج مثل ما تهيئ اللي هو الزاد والراحلة، يعني تشتري تحول الفلوس إلى زاد وإلى راحلة، وتشوف الجواز وتشوف الحمل وتشوف كذا، أيضا إنه إذا احتاجت إلى زوج لتذهب معه تتزوج وتروح.
بس هذا مو داخل في شرط الوجوب الذي لا يجب تحصيله،
شنو شرط الوجوب؟
يعني حين الوجوب هو ما تحقق في ذمته
شنو شرط الوجوب؟
الحج.
الشرط ما هو الشرط؟
الشرط أنها تتزوج،
لا
أنها تحصل الاستطاعة، وهذا الأمر ما
لا لا، مو استطاعة. الآن الاستطاعة فسرت إنه مخلى، السرب مخلى، والزاد والراحلة متوفر لديها، والصحة متوفرة لديها، لكن حتى اجي إلى الحج بحاجة إلى قافلة تجيبها، وتقولون لازم تروح تبحث عن قافلة وتتفق وياها تدفع لها فلوس. كذلك الآن حاليا مثال آخر، الآن الزاد والراحلة موجودة والسرب مفتوح والصحة موجودة، لكن تحتاج إلى جواز، تحتاج إلى فيزا، ويجب عليها تهيئة هذه الأمور، كذلك الزواج. فهذا مو استطاعة، توفير استطاعة، الاستطاعة متوفرة، لكن يعني إخراج هذه الاستطاعة إكمالها لها إجراءات من زواجها. لكن مع ذلك، مع أنه السيد أخوي والشيخ الفاضل عليهم الرحمة ذهب إلى الفكرة، لكن واقعا يعني حتى ما يتزوج حالها، طبعا واضح أنه ما يقصدون الزواج يتزوج حالها بشخص مثلا يؤذيها أو شخص كذا، قصدي مع توفر شروط الزوج الصالح أو الزوج المقبول، أما الزوج الفاسق وما شابه هذا واضح بعد. هذا من أوضح مصادق العسر والحرج، ان المرأة تزوج حالها من انسان فاسق حتى تروح تحج. طيب ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة، لا يجي قربة إلى الله ولا يجي بفلوس، يقول أنا أوياش ما أروح. وله طلبها، له أن يطلب ماذا؟ أجرة، يقول أنا أجيب مقابل كذا مبلغ بحجة أو حتى أكثر من حجة، حتى أكثر من قيمة الحجة اللي يريده يطلبها، فتكون جزءا من استطاعتها، إن توفر لديها تدفع، إلا إذا كان مجحفا بحالها. أنا واحد مثلا أحيانا واحد يقول والله أنا أبغى منك كل الثروة، شنو نعطيك؟ صار إجحاف بالحال هذا. ولو ادعى الزوج، الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، لو ادعى الزوج قال هي غير مأمونة، هذه نخاف عليها وهي تدعي انها مأمونة وانه ما في خوف عليها وان الجماعة ده يخش جماعة ومتحمل. انا حاليا في حملاتنا، كثير من حملاتنا اصلا اذا ما كانت اغلبهم النساء يروحون بدون محارم، يعني في مجموعة من النساء بدون محارم. ليش؟ يقول كل حمل مؤمنة وكوادر موجودة وقادرات ومؤمنة. جيد، هو يدعي الخوف عليها وهي تدعي ماذا؟ تدعي انها آمنة ولا خوف عليها. ايهما يقدم قوله؟ ان كان لديه بينة. طبعا اذا حلها هم وديا بها ونعمت، حلها وديا، هي قناعته او هي قناعها بها ونعمت، مع ملاحظة نقطة رح تأتي ان شاء الله بها ونعمت، لكن مع ملاحظة نقطة تتضرب بعد قليل. اما لو ترافع الى الحاكم شو راح يصير؟ ان كانت هو طبعا هو الان اللي يبغى يمنحها
مع البينة،
اذا جاب بينه سنحكم مع البينه، ما جاب بينه وفي قرائن تدل على كلامه، بيان يعني بين على شهود، جاب شهود يقدم قوله. اذا ما جاب شهود وفي قرائن في ادله انه ترى القضيه مو كذا، في قطاع طرق في الطريق، في كذا، في لصوص، في حوادث مثلا يعني اعتداء على الاعراض وكذا، سيقدم ايضا قوله. اذا لم يوجد ذلك، لا بينه ولا شاهد حال، لدينا احتمالان: احتمال ان يقدم قولها بلا حاجه الى يمين بدون ما تحلف، واحتمال اخر انه بحاجه الى يمين ان تقسم انها ماذا؟ انها امنه. اذا هذا الان، اذا احتمالان نطالبها باليمين او عدم مطالبتها، سنتضح وجهه بعد قليل. اذا حكم الحاكم لها تارة يحكم الحاكم وتارة بدون حكم الحاكم، بدون حكم الحاكم يستطيع الزوج ان يفسد عليها ذهابها الى الحج بدون ان تدري، مثلا يروح للحامل يقول لا تاخذوها، زين يفسد عليها، هذا اذا لم يتم الرفع الى الحاكم. اما اذا تم الرفع الى الحاكم وقضى الحاكم لها، عندئذ ليس لزوجها ان ماذا؟ يخالف هذا الحكم، خلاص ثبت الحكم لها. اذا سنفرق، يعني سؤال: هل يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الحج سرا، يعني من تحت الى تحت يروح يعقل حجها؟ يجوز لما يجوز هو، لانه يعتقد هو انا باعتقاد الماجد باعتقاده
اذا صار
انها غير امنه يخاف عليها، يقول اذا لم يحكم الحاكم يجوز، بل بعض الفقهاء قال بعض الحالات قال يجب عليه ذلك، قد يجب في بعض الحالات اذا مثلا هو في اعتقاد انه تتعرض الى اغتصاب او ما شابه، قد يجب عليه ماذا؟ ان يمنحها ولو بالخفيه. اما اذا وصلت القضيه الى الحاكم وحكم لها فليس له ان يعاقل ذلك ولو باطنا. طيب، اصلا هذه الفكره، هذه الفكره راح نقول شيء الان، طرحه سيد اخوي وطرحه ايضا الشيخ الفاضل. الشيخ الفاضل ايضا ذكر تفاصيل اكثر فيه، احنا نكتفي باصل الموضوع. اصلا كلام الزوج نقبله في كل الحالات او نقبله في بعض الحالات، يعني نسمع كلام اصل سماع الكلام، لان عندنا شروط حسب تعبيرنا فتح ملف القضية عند الحاكم يحتاج لشروط، يعني بغض النظر انه حكمنا الا لو حكمنا عليه، نفس فتح الملف الى شروط في الفقه هناك في باب القضاء. الان هذا الزوج عندنا حالتين اساسيتين. حالة يجي يقول الزوج، هي يقول زوجها يقول هي تشوف نفسها آمنة، انا اشوفها غير امنه. اذا هو قاعد يقول هي هكذا وانا هكذا، اصلا ما نسمع كلامه. والسبب ان الشيء احنا مناط جواز خروجها وعدم خروجها شلون؟ هو الشيء اللي هي تشوفه، مو الشيء اللي انت تشوفه، هي المكلفه. ويجيبوا مثال الان هل الماء يضرني او لا يضرني؟ انا اللي اشوف، مو واحد ثاني يشوف لي. واضح الفكره؟ فاذا هو يقول هي ترى ترى هكذا وانا اخالفها فيما ترى، فما عندنا شغل فيك عجل. هي المكلفه بالحاج، مو انت المكلف بالحاج. فهذه الصورة ينبغي يعني الالتفات إليها. عندنا صورة ثانية، هو شو يقول؟ شنو يدعي؟ يقول ترى حتى هي تعرف، هي نفسها تعرف أنها غير آمنة، بل قاعد مثل ما تتظاهر بخلاف ما تعتقد. فهل حالة نسمع الكلام؟ ليش؟ لانه الان قاعد يدعي عليها انها تعتقد ان في الواقع ان حجها مندوب مع عدم الامن، شرائط الوجوب غير متحققة، فحجها مندوب ليس واجبا. هذا اذا وصل لك مكة بعد، اذا ما وصلت مكة بعد يدعي عليها ان حجها مندوب، فيدعي أيضا ماذا؟ أن حجها مشروط بإذنه وهو لم يأذن. هل بصير مشكلة من هالجهة؟ نضيف إليها بعض الأحيان ماذا؟ يقول أنه لي حق الاستمتاع بها، نطالب ماذا؟ بحقي بالاستمتاع بها. وأنا في الحج الواجب ليس لي حق عليها، أما في الحج المستحب لي حق عليها الاستمتاع، والآن تريد تفويت حقي عليها. مضافا أيضا نضيف إلى ذلك، هي إذا كان حجها واجب وبتسافر، خصوصا في الزمن السابق مثلا بتسافر شهر للحج الواجب، نفقة شهر الشهر كامل على من؟
على الزوج.
فهي هي الآن تقول بأنه أنا أذهب إلى الحج وزوجي يدفع نفقتي، هو يقول له لا، إذا ترحتين مالش وإيش؟ مالش نفقة. فإذا كل هالكلام هذا يجي متى؟ يجي إذا كان هو يكذبها فيما تعتقد. يقول ترى هي ما تعتقد إنها آمنة، هي قاعدة الظاهر هالشكل حق تروح، ولا هي واقعان تعرف أنها غير آمنة في هذه الصورة. أما في الصورة الأولى التي قلناها وهو أنه يعترف أنها تعتقد بأنها آمنة لكنه يخالفها في تشخيص الواقع، يخالفها وأنا أخالفها في تشخيص الواقع، هذه دعوة لا تسمع في القضاء للسبب الذي ذكرناه. جيد. قال ولو ادعى الزوج الخوف عليها او عدم امانتها، لعل المقصود امانتها مو المقصود انها يعني غير شريفة، لا مقصود غير شريفة يعني مو من النوع اللي شلون
مو لا تراعي
يعني ما تهتم في والله ظهر ايدها ارتفاع صوتها ما ادري شنو هالمسائل هذه، بسمونه أمي شريفة يعني المسائل هذه ما تستحكم عندها، بحاجة إلى واحد إنه ينبهها يتابع وياها. وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة. إذن الأول البينة ومع انتفاء البينة شاهد الحال، ومع فقدهما يقدم قولها. إذن مع عدم وجود بينة وعدم وجود شاهد حال يؤيد الزوج، إذن يقدم قولها. هل نحتاج إلى يمين أو لا نحتاج؟ يعني أنها تقسم بالله قال وفي اليمين نظر، من أنها لو اعترفت نفعه، فيكون إذن هي ماذا؟ منكرة. هذا وجه. وفي وجه آخر بأنها ليس عليها اليمين، لأن هذا حق لله عز وجل، هو ليس له حق عليها. الحج حق لله عز وجل، ومع وجود هذا الحق لله لا حق لها في منعها أو في بقائها. وقرب في الدروس عدمه، إنه ما عليها يمين، نحكم لها بدون يمين. وله حينئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه، والحكم مبني على الظاهر. وعلقنا عليه لما قلنا قبل قليل، يمنعها إذا لم يحكم، يعني إذا لم تحلف ويحكم لها بالأحقية. أما إذا حلفت وحكم لها بالأحقية عندئذ ماذا؟ ليس له أن يخالف ذلك ولو باطنا.
يعني بس هو كان الشيخ الترحيل يراه في مع الحكم
حتى ظاهر كلام الشهيد، بس الذي ذكرناه كلام سيد أخوي وكلام أيضا الشيخ الفاضل. نعم لاحظ معي كلامك صحيح، أنا أوافقه، مو بس كلام السيد الترحيني، حتى كلام الشهيد في المتن الآن كأنه مطلق يشمل حتى يشمل حتى الحكم، لا حتى في صورة الحكم. لا بس أقرأ هذا لكم. يقول الشيخ الفاضل هكذا: عدم الجواز بعد انفصال المخاصمة بالنحو المذكور، والوجه فيه ما هو المذكور في كتاب القضاء من أنه بعد انفصال المخاصمة وحكم القاضي بنفع أحد المتخاصمين يجب على المحكوم عليه ترتيب آثار الحكم في الجملة، فلا يجوز له تجديد الدعوى ولا المقاصة وإن كان محقا. حتى وإن كان يرى أنه نفسه محق، ما ليس له أن يأخذ ماذا ما له سرا، وفي مثل المقام يسقط حقه وإن كان يرى نفسه كذلك. سيد أخوي أيضا مر علينا هذه الفكرة أيضا في كلامه، في صاحب العروة، صاحب العروة يقول هكذا: وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها، وأما معه مع التحليف فالظاهر سقوط حقه. هذا كلام صاحب العروة وموافق الذي ذكرناه عن الشيخ الفاضل أيضا. أما كلام سيد أخوي الآن ما لاحظت الآن في هذه العجالة، ما ذكر أنه يختلف مع صاحب العروة أو لا. سيد أخوي قال: ذكر قدس سره أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها، وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا. ما ذكر يعني انه يخالف او كذا. قال: هذا كله اذا لم يصل الامر الى الترافع الى الحاكم، والا فيترتب اثر الحكم في مقام الترافع كسائر موارد الحكم الصادر في ذلك المقام. يقول نفس الان اللي نذكره في باب القضاء يصري هنا، وهذا صحيح. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ما تيسر في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة التالية، وهو حج المستطيع. المستطيع متوفر كامل الاستطاعة وشرائط الوجوب متوفرة، لكن هل يجب عليه أن يصرف من ماله؟ لا. المستطيع لو حج متسكعا أجزأه ذلك وإن لم يصف من ماله. ولماذا؟ نقول أن الذي نبحث عنه توفر شرائط الوجوب، وشرائط الوجوب متحققة. إذن سواء حج متسكعا أو بدل له شخص آخر التكاليف، دفع عنه شخص آخر، قال له تعال وأنت مرتاح وكل شيء متوفر أنا على حسابي، ما عندي المشكلة. أهم شيء الحج هذا وقع صحيحا مع توفر شرائط الوجوب، ما نريد إحنا اللي أصف منه جايبه، أهم شيء أنه شرائط الوجوب متوفرة وعاد متوفرة، انتهى الموضوع. والمستطيع يجزيه الحج متسكعا أي متكلفا له بغير زاد ولا راحلة لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع، لأنه غير إذا غير المستطيع فالوجوب إلى الآن لم يتوجه له، حج قبل توجه الوجوب مندوبة، بعد ذلك توفرت شرائط الوجوب عندئذ عليه أن يأتي بالواجب. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهو أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟ الآن حاليا في السنوات هذه الأخيرة، يعني سنوات كثيرة عن السابقة، ما وجدنا طبعا الآن أنه من يمشي من بلده، هذا الزمان انتهت يمشي من بلده. الموجود حاليا بين كثير من المؤمنين أو ثلة من المؤمنين المشي بين المشاعر، ويسمونه الحج الإبراهيمي، بس ماذا عندهم رواية أن إبراهيم عليه السلام حج ماشيا حتى يسمونه الحج الإبراهيمي، ما أدري. أيهما أفضل الآن مثلاً من هنا إلى هنا إلى المشاعر أو إلى بيت البيت الحرام أو بين المشاعر، مشياً أفضل أو الركوب أفضل؟ بعض الفقهاء ذكر أفضلية ماذا؟ الركوب. بعضهم قال أفضلية المشي، بعضهم قال بالتفصيل. سنقرأ ما قاله الشهيد الثاني ثم نعلق عليه بروايات إضافية. قال: والحج مشيا أفضل منه ركوبا. الشهيد الأول قال: إلا مع الضعف عن العبادة، إذا كان الركوب يسبب الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، يصير أفضل. شلون؟ إذا كان المشي يسبب الضعف، نعم إذا كان المشي يسبب الضعف فالركوب أفضل، إنه الآن هذه يصيرها يعني قريبة جدا، الشخص مثلا بيجي ما هو مو معتاد على المشي وبيجي ماشيا من 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 مكة المكرمة إلى عرفة، وصل عرفة بعد خلاص منهلك وما عنده بعد مهجة ولا عنده توجه لقراءة الدعاء، الآن المشي أفضل، يجي مشي وفي الأدعية يكون أصلا غير متوجه ويكون نايم، أو يجي راكبا يأتي راكبا ويوفر جهده وطاقته لحضور قلبه في الدعاء. الشهيد يقول: إذا كان المشي يؤدي إلى ضعفه عن العبادة فليركب، فالركوب أفضل. فقد حج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ماشيا مرارا، قيل إنها 25 حجة، وقيل 20 رواه الشيخ في التهذيب، ولم يذكر في الدروس غيره. يعني الآن الشيء الأول اللي هنا قال 25، في الدروس فقد ذكر كم؟ 20 حجة للإمام. والمحامل تساق بين يديه، يعني كانت هذه النوق أفضل النوق، كانت أيضا ماذا؟ مو بس المحامل، أفضل النوق كانت تقاد تساق بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام في من غيره صلى الله عليه وآله، ولأنه أكثر مشقة، المشي أكثر مشقة من الركوب، وأفضل الأعمال أحمزها. طبعا بناء على ما هناك مسألة أنه ما المقصود أفضل الأعمال أحمزها، شنو المقصود منها؟ لعلنا في يوم آخر نقف عندها إن شاء الله. وقيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد حج راكبا. قلنا فقد طاف راكبا، إذا دليلكم أن الرسول حج راكبا فقط طاف راكبا. هل تقولون أيضا بأفضلية الطواف راكبا؟ كان هذا ماذا؟ كان نقض.
نعم.
مع وضوح أن المشي في الطواف أفضل من الركوب. ولا يقولون بأفضليته كذلك، فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز لا الأفضلية،
لرفع التوهم الحرمة
وللتخفيف على الأمة، تخفيف على المستضعفين. والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة، وهذا الذي ذهب إليه الشهيد الأول. الشهيد الأول في المتن في الصفحة السابقة قال إلا مع الضعف عن العبادة. والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء والقراءة ووصفها من الخشوع. يعني مو بس يقول أنا أقرأ الدعاء، أنت تقرأ الدعاء لكن أنت وايش مو مالك خلق، مو ما تعيش الدعاء. وعدمه زين الآن هذا تفصيل. بعضهم ضاف أضاف قال أيضا الشخص اللي يريد يمشي يريد يوفر فلوس، بخيل يعني يريد بخيل، بخيل عنده بخل، لا هذا خليه يصرف فلوس أحسن يركب. نبغى ليش؟ حتى مقاومة بخل النفس، شح النفس. وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال، لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات، وهو حسن. ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها. طيب يعلق على كلام الشهيد الثاني عليه الرحمة إنه ظاهر كلامه أن من قال بأفضلية الركوب لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وآله حج راكبا، وأشكل علم هذا الأشكال، إذا كان دليلكم للتأسي أجل طفو، لكنه عنده في توجد روايات على أفضلية الركوب. هنا السيد الترحين مثلا في الهامش ذكر رواية منها، السيد الترحين ذكر رواية قال سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، فقال بل راكبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا. أنا قلت لاحظوا ياي، يعني كان أنت الآن في بناء على أنه المسألة مو مجرد تأسي، يعني إحنا نجيب التأسي، يعني عندنا الروايات تقول الركوب أفضل، وأنت تجي تناقش الشكل كأنه قاعد تناقش الإمام في ويش في كلامه. هذه قضية. إذن أفضلية الركوب عليها رواية أو روايات. كذلك الآن لما قال وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال، كأنه يقول كأن يفهم من كلام العبارة كأنه هذا أيضا ما عليها رواية، مع أنها عليها رواية. الآن مثلا هنا ذكر السيد الترحيني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب، فقال إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل نفقة فالركوب أفضل. يعني إذا كان هو موسرا ويمشي ليكون أقل نفقة فالركوب له أفضل هذا الشخص. إذن نقول أفضلية الركوب واردة في الروايات وليست مجرد يعني استنتاج، وأفضلية أيضا الركوب لهذا الشخص البخيل إن صح التعبير أيضا واردة في الروايات. فالتفصيل في بين الحالات، التفصيل بين الحالات أمر جيد، لأنه فعلا بعض الأشخاص يمشي وما أصلا عنده طاقة للدعاء والعبادة، أو يريد مثلا عنده بخل. إنسان سؤال أصلاً سؤال شيخنا، تقليل النفقة في الحج أفضل أو زيادة النفقة أفضل؟ أيضاً عندنا روايات مختلفة، عندنا روايات مختلفة. نعم بس نقرأ بعض الروايات. نعم يعني هذه الروايات إجمال. طبعا عندنا روايات انه استحباب التوسعه وزياره الانفاق في السفر مطلقا هذه، وخرج منها طبعا زياره ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، انك يستحب ان يكون الانسان بحاله مختلفه. فتلك الروايات تحث على كثره الانفاق. جيد. مضافة إلى روايات خاصة في الحج التي تتكلم بأنه مثلا ويعوضون بالدرهم 1000 درهم أو 1000 درهم، 1,000,000 درهم، وأن الدرهم في الحج أفضل من كذا صدقة وكذا، فظهر هذا استحباب واش أنه يزيد النفقة، لأنه الدرهم يعوض عنه عند الله عز وجل بمليون، هذا يفترض أنه يزيد
من الألف.
طيب طبعا امامي الان في من الوسائل اكثر عده روايات انه بالنسبه للركوب، عده روايات وردت في الباب 31 يمكن مراجعتها، بس الان احنا نتكلم عن النفقه الان حاليا. في رواية أخرى تقول يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج. هذا يقول قلل حتى وشلون حتى تنشط إلى الحج، التكاليف باهظة، خلاص بعد كسرنا أروح أدفع المحل فلوس كلها. فلعله بملاحظة حال الشخص من جهة، أيضا ظروفه، فبعض الأحيان تقول له اصرف أكثر، لكن يعني قد يقول نقول هكذا الوجه، اصرف أكثر لكن بحيث لا يصل إلى حد أن تستمل من الحج وأن تستثقل الحج، يقول أوه ضاعت فلوسنا كلها مرة ثانية بعد ما نجي. وصلنا الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.